بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راويه. طيب، الفرد هو الحديث الذي تفرد به راو واحد. الحديث الفرد هو الحديث الذي تفرد به راو واحد، ثم هذا التفرد قد يكون تفردا مطلقا وقد يكون تفردا نسبيا. التفرد المطلق هو أن لا يروي الحديث إلا ذلك الراوي، كحديث الأعمال بالنيات، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا التيمي، ولا عنه إلا يحيى، ثم الحديث انتشر واشتهر وتواتر بعد ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فردا. ويسمى ماذا؟ فردا مطلقا. يسمى فردا مطلقا. ما هو الفرد المطلق؟ هو الحديث الذي لا يرويه في الدنيا إلا هذا الراوي، لا يعرف رواه في الدنيا إلا هذا الراوي، وله أمثلة كثيرة وكثيرة وكثيرة، لكن هذا على سبيل المثال. ولا هناك أحاديث كثيرة انفرد بها راو واحد لم يرويها غيره، لكن هذا من باب المثال. ولا يشترط أن يكون التفرد في طبقتين أو ثلاث أو أربع، بل لو حصل التفرد في طبقة واحدة وما روي ذلك الحديث إلا من هذه الطريق فإنه حديث ماذا؟ فإنه حديث غريب. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا حصل التفرد في طبقة واحدة وما روي هذا الحديث من طريق غير هذه الطريق فإنه يسمى حديثا ماذا؟ فردا مطلقا. يعني حديث مثال آخر، حديث مثلا يرويه أبو هريرة وابن عمر، يرويه عنهما مثلا سعيد المسيب، طيب ثم عن سعيد رواه مثلا الزهري وقتادة، وعن هذا جماعة، عن الزهري جماعة، وعن قتادة جماعة، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى فردا. لماذا؟ القاعدة أن الأقل في هذا الفن يقضي على ماذا؟ على الأكثر، مع أن رأينا في الطبقة الأولى قد يكون رواه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن سعيد اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لكن إيش عندنا القاعدة؟ أن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. واضح يا إخوة أم لا؟ فهذا فرد مطلق. لماذا فرد مطلق؟ لأنه ما روى هذا الحديث في الدنيا إلا سعيد المسيب، تفرد به سعيد. واضح يا جماعة؟ لا يسمى فردا مطلقا. الفرد النسبي وهو النوع الثاني من أنواع الإفراد، له صور وحاصلها أن هذا التفرد يكون بالنسبة لجهة ما، هذا التفرد يكون تفردا نسبيا إضافيا، مع كون الحديث في نفسه قد يكون عزيزا، قد يكون مشهورا، قد يكون متواترا. واضح يا جماعة أم لا؟ نعطي مثال. حديث مثلا يرويه مثل ما ذكرنا مثلا أبو هريرة، ويرويه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رواه مثلا ابن سيرين، ورواه كذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن، ثم عن ابن سيرين رواه مجموعة، وعن أبي سلمة رواه جماعة، طيب عن أبي سعيد ما رواه إلا ابن المسيب، وعنه الزهري، ثم اشتهر بعد ذلك عن الزهري. الآن ننظر إلى هذا الحديث، كم رواه في الطبقة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه راويان، واضح. حديث أبي هريرة كم رواه عن أبي هريرة؟ راويان، واضح يا جماعة. ثم اشتهر. ننظر إلى حديث أبي سعيد، ما رواه عن أبي سعيد لمن؟ إلا ابن المسيب، ورواه ابن المسيب من؟ الزهري. فهو من حديث أبي سعيد فرد، واضح يا جماعة. وإن كان الحديث من حيث هو إيش؟ عزيزا، أنتم معي؟ قد يكون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أبو هريرة ابن عمر مثلا، عن ابن عمر رواه نافع وسالم مثلا، وعنهم جماعة. طيب يا جماعة، فهو الحديث إيش؟ مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ثلاثة، وعن هذا عن ابن عمر رواه اثنان، عن أبي هريرة رواه اثنان، لكن من حديث أبي سعيد هو حديث ماذا؟ فرض. لذا تجد بعض أهل العلم ممن يعتني بهذا كالطبراني وكالبزار يقول بعد أن يروي مثال الحديث يقول تفرد به الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد، أو يقول ولم يرويه عن أبي سعيد إلا ابن المسيب، ولم يرويه عنه إلا الزهري. واضح يا جماعة؟ مع كون الحديث في نفسه إيش؟ مشهورا، مع كون الحديث في نفسه إيش؟ مشهورا، وقد يكون عزيزا وقد يكون متواترا. وضح هذا الأمر أم لا؟ إذن الفرد على قسمين، فرد مطلق وهو أن لا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ذلك الراوي، لا يعلم أنه ثبت ذلك الحديث إلا من طريق ذلك الراوي، مثل الحديث كما مثلنا ماذا؟ الأعمال بالنيات. وأما الفرد النسبي الإضافي قد يكون الحديث في نفسه إيش؟ قد يكون عزيزا وقد يكون ماذا؟ مشهورا، لكن التفرد يكون بالنسبة لجهة معينة. ثم التفرد كما سمعتم النسبي، التفرد النسبي قد يكون تفرد أهل بلد عن أهل بلد، واضح يا جماعة أم لا؟ يعني أهل بلد عن أهل بلد، يكون رواه جماعة من المكيين عن جماعة مثلا من العراقيين، يأتي الحفاظ يقول تفرد به أهل مكة عن أهل العراق، مع كون حيث كم رواه؟ جماعة عن جماعة، لكن حصل تفرد إيش؟ نسبي إضافي. هذه السنة تفرد بها أهل الحجاز عن أهل العراق، أو يكون تفردت به بلدة واحدة يقول هذا الحديث أو هذه السنة مدنية، أي لم يرويها إلا أهل المدينة، فرد. مع كون الحديث قد يكون رواه من علماء المدينة جماعة، رواه أبو سعيد، رواه ابن عمر، رواه فلان وفلان من الصحابة، جابر، وعنهم جماعة، لكن ما خرج عن أهل المدينة، يقول هذا إيش؟ حديث فرد تفرد به أهل المدينة، مع كونه في نفسه قد يكون عزيزا قد يكون مشهورا. واضح يا إخوة أم لا؟ إذا نفهم من هذا أن الفرد المطلق كما ذكر أن لا يروي هذا الحديث، أن لا يعلم ثبت هذا الحديث أو روي هذا الحديث إلا من طريق ذلك الراوي. أما النسبي ففي نفسه قد يكون إيش؟ عزيزا أو مشهورا. وضح هذا الأمر إن شاء الله. طيب، وله صور أربع سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في كتاب أعلى من هذا الكتاب. يعني التفرد قد يكون تفرد شخص عن شخص مع كون الحديث في نفسه ماذا؟ مشهورا أو عزيزا، مثل ما مثلنا في حيث أبي سعيد هذا. وقد يكون تفرد أهل بلد عن أهل بلد، وقد يكون تفرد شخص عن أهل بلد، وقد يكون تفرد أهل بلد عن شخص. واضح يا جماعة أم لا؟ فله صور وسأتي ذكرها وتفصيلها بإذن الله جل وعلا في كتاب أكبر من هذا. الغريب سيأتي معنا بإذن الله عز وجل أنه يطلق لعدة ألفاظ، ومنهم من يجعل الغريب أنه يأتي مع الفرد، الغريب يأتي بمعنى الفرد، وربما أتى الغريب وأريد به معنى آخر، ربما جاء الغريب وأريد به معنى آخر، وهو أحيانا يطلقون الغريب ويريدون به الضعف، حديث غريب أي ضعيف، كما هو صنيع الترمذي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان إذا تفرد بهذه اللفظة. وأحيانا يقول الغريب لكن يريد به ماذا؟ أنه فرد، سيأتي الكلام عليه في كتاب أكبر من هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. الحديث المعلل كما مر معنا في الكلام على الحديث الصحيح هو الحديث الذي ظهر أو علمت فيه علة مع كون ظاهره السلامة منها. وبعض أهل العلم يقيد العلة بأن تكون ماذا؟ قادحة. لذا بعضهم عرف الحيث المعل فقال هو سبب خفي. بعضهم عرف الحيث المعل أو العلة بأن قال هو سبب خفي يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة. لكن بعض أهل العلم قالوا إن صنيع العلماء رحمهم الله تعالى والأئمة رحمهم الله تعالى بأنهم ربما أعلوا أحاديث بسبب غير قادح، كأن يكون راويه يعني اختلف هل الحديث من طريق أبي سعيد يعني حديث ابن مسيب عن أبي سعيد أو من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، هذا ثقة إمام وهذا ثقة إمام، واضح يا جماعة؟ هل هو سبب قادح يقدح في صحة الحديث ظاهر الصحة؟ يقول لا، لكن يقول محفوظ من حيث فلان وخطأ من حيث فلان، هذه علة واضحة يا جماعة، لكن لا تقدح في صحة حديث ظاهر الصحة. الحاصل هذا تنبيه وسيأتي بيان ذلك والتدليل عليه بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا. المراد أن نعرف أن العلة هو سبب خفي يقدح في صحة حديث ظاهره الصحة. يعني ننظر مثلا حديث أحيانا يأتي مسلسل بالثقات، حديث مسلسل بالثقات، نقول ما شاء الله فلان عن فلان عن فلان ثقات أئمة، لكن يأتي إمام من الأئمة حافظ من حفاظ يقول فلان لم يسمع هذا الحديث من فلان، واضح يا جماعة؟ وإنما سمعه من فلان. إذن في الحديث ماذا؟ علة خفية قدحت في ذلك الحديث. أو كما مثلنا فيما مضى معنا من دروس، حديث مثلا يرويه بعض الثقات مسندا، مثل ما مثلنا مثلا معمر يرويه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالفه مثلا مالك وابن عيينة وشعيب وأصحاب الزهري عن الزهري فيروونه موقوفا على أنس، واضح يا جماعة؟ لا، هذه علة ظهرت بماذا؟ بالجمع، بجمع الطرق. والعلة كما مر معنا تعلم بطريقين، العلة للحديث تعلم بما بطريقين. الطريقة الأولى بتنصيص الأئمة، أئمة الشأن عليها في كتب العلل ونحوها. والطريقة الثانية بجمع طرق الحديث، وكما يروى أن علي بن المدين رحمه الله تعالى قال الحديث الذي لم تجمع أبوابه لم تعلم علته. فالحاصل هذا الحديث هو الحديث المعال، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على الحديث المعال بأوسع من ذلك في درس أوسع من هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. قوله وذو اختلاف سند أو متن مضطرب، يعرف الآن حديث المضطرب عند أهيل الفن أي عند أهل الفن. وقوله وذو اختلاف سند أو متن في إشارة إلى أن الحديث المضطرب قد يكون اضطراب فيه في السند، وقد يكون اضطراب فيه في المتن. والحديث المضطرب هو الذي روي على صور مختلفة. من جهة راو واحد وتكافأ الرواه الذين رووا تلك الصور عنه، فيشترط في الحديث حتى الحديث المضطرب حتى يحكم عليه بأنه مضطرب يشترط فيه ثلاثة شروط. الحديث المضطرب حتى يحكم عليه بأنه مضطرب يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول اتحاد المخرج. الشرط الثاني تعدد صور الخلاف. الشرط الثالث تكافؤ الرواه، فإذا اختل شيء من ذلك فإنه لا يسمى مضطربا وقد يسمى مضطربا عند بعض أهل العلم، لكنه من المضطرب الذي لا يضر، أي الذي لا يكون سببا لضعف الحديث، لأن الحديث المضطرب من أنواع الحديث الضعيف. الحديث المضطرب من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن راويه لم يضبط ذلك الحديث، وإن كان في نفسه قد يكون ثقة، لكنه في ذلك الحديث المعين لم يضبط ذلك الحديث. نعطي مثالا لذلك مع تطبيق الشروط المذكورة. حديث مثلا رواه، طيب حديث رواه مثلا أحد الثقات، يعني على سبيل المثال ثقة أو دون الثقة، يعني مثلا حديث رويه لا إله إلا الله مثلا ابن إسحاق، خلونا في ابن إسحاق صدوق، طيب يا جماعة يرويه مثلا ابن إسحاق تارة، يعني يقول حدثنا الزهري حتى ما يقول أحد مدلس، يقول حدثنا الزهري، تارة يقول عن الزهري مثلا عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول عن الزهري عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وتارة يقول عن الزهري مثلا، أو خلينا نبعد الزهري، خلي عن الزهري مثلا لا إله إلا الله مثلا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يروي عن ابن إسحاق مثلا، القطان يحيى القطان حافظ من الحفاظ، ويرويه عنه وكيع، ورواه عنه ابن مهدي، ورواه عنه الفضل بن دكين، كلهم أئمة. طيب يا جماعة القطان يحيى القطان رواه عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه من رواه عنه القطان. واضح يا جماعة؟ الوجه الأول رواه عنه القطان، الوجه الثاني رواه وكيع عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عمر موقوفا، الوجه الثالث رواه ابن مهدي عن ابن إسحاق عن الزهري عن أنس مرفوعا، الوجه الرابع رواه الفضل المدوكي عن ابن إسحاق عن الزهري عن مثلا ابن المسيب. مرسلا. طيب يا جماعة، الآن نطبق القاعدة، نطبق الشروط المذكورة. قلنا الحديث المضطرب يشترط فيه أن ماذا؟ أن يتحد المخرج. ما معنى المخرج؟ ما معنى المخرج؟ اعملوا سؤال وجواب عليه، اعملوا سؤال وجواب عليه. ما معنى المخرج؟ مخرج الحديث، مخرج الحديث هو الراوي الذي يكون مدار الحديث عليه ومنه يخرج، يكون مدار الحديث عليه ومنه مخرجه أي منه يخرج. الآن ننظر في هذا الحديث، لو أضفنا صورة ثانية حتى كما يقال نخفف عن الزهري مثلا عن قتادة. طيب يا جماعة، الآن واضح صورة؟ تعديل خفيف، تعديل خفيف، يعني إيش؟ الحديث القطان يروي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عمر، وكيع عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن عمر موقوفا، الأول مرفوعا الثاني موقوفا، ورواه ابن مهدي وهو إمام، قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا قتادة عن من؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقال الفضيل بن الفضل بن دكين قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا قتادة قال حدثنا ابن مسيب مرسلا. واضح يا جماعة؟ الآن قلنا ما هو المخرج؟ مخرج الحديث هو الحديث الذي يدور عليه ماذا؟ هو الراوي الذي يدور عليه الحديث ومنه يخرج. الآن إذا رأينا هذا الحديث يدور على من؟ يدور على من؟ على ابن إسحاق. هذا الحديث يدور على من؟ على ابن إسحاق. ابن إسحاق يروي عن الزهري ويروي عن قتادة، وهذا يروي عن اثنين، هذا يروي عن اثنين، ثم عن ابن إسحاق انتشر الحديث. واضح يا جماعة؟ ابن إسحاق يسمى إيش؟ مخرج الحديث. أنتم معي؟ طيب الآن نطبق القاعدة. قلنا الشرط الأول في الحديث المضطرب حتى نحكم عليه بأنه مضطرب أن يتحد المخرج. الأمر الثاني، الشرط الثاني ما هو؟ تعدد صور خلاف. يعني ننظر أن حديث رواه عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، هل هو مثل عن ابن عمر موقوفا أو مختلف؟ مختلف. ورواه عن قتادة عن أنس مرفوعا، مختلف مع صورة الثنتين قبل أو لا؟ ورواه عن سعيد مسيب مرسلا، مختلف أم لا؟ إذا مختلف. واضح يا جماعة أم لا؟ تعددت صور الخلاف تارة وتارة وتارة. طيب الآن ننظر إلى الرواة، الشرط الثالث أن تتكافأ الرواة الذين رووا هذا الحديث عن من؟ عن هذا المخرج. الرواة هؤلاء حافظ 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 حافظ، ما نستطيع الرجح أحد على أحد. واضح يا جماعة أم لا؟ نحكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ مضطرب. لماذا؟ نقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى لم يضبط هذا الحديث، اضطرب في هذا الحديث. نقول ابن إسحاق اضطرب في هذا الحديث، لم يضبط. معنى اضطرب أي لم يضبط. تارة يقول حدثنا الزهري عن سالم بن عمر، يأتي راوي آخر يقول حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفا من قوله، تارة يأتي راوي آخر فيقول حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي راوي الرابع فيقول لا حدثنا قتادة عن ابن مسيب مرسلا، يدل على أن ابن إسحاق حافظ أو ما حفظ؟ ما حفظ. واضح يا جماعة؟ اضطرب، يقال هذا الحديث اضطرب فيه ابن إسحاق فالحديث مضطرب، هذا هو الحديث المضطرب. واضح يا إخوة أم غير واضح؟ هذا كما يقال خلاصة، هذا خلاصة الحديث المضطرب. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا استثناءات وصور تبين لنا أن ليس كل حديث رواه الراوي على وجوه متعددة يستلزم ماذا؟ أن يكون مضطربا. سيأتي كلام في كتاب أوسع وأكبر من هذا بإذن الله جل وعلا. الذي نريدها هنا أن نفهم ما معنى الحديث المضطرب. الآن كما مر معنا أن المضطرب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، هكذا جماعة أم لا؟ طيب هذا النوع إذا ذكرنا المثال، إذا كنا في السند أو في المتن، من يوافق عروة من يخالفه؟ ها؟ في السند واضح يا جماعة. في المتن مثل ماذا؟ في المتن نفس الطريقة المذكورة، لكن ما يكون هكذا، يكون عن راوي واحد، عن راو واحد. مثلا عن الزهري ابن إسحاق يرويه عن الزهري مثلا نفس الطريقة الأولى، مثلا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تارة يأتي بلفظ وفي مرة أخرى يأتي بلفظ ماذا؟ مخالف للفظ الأول. يعني يأتي بلفظ وتارة يأتي بلفظ ماذا؟ يخل باللفظ الأول. يعني كما يمثلونهم، يمثلوا أهل المصطلح إن في المال حقا سوى الزكاة، جاء في لفظ آخر ليس في المال حق سوى الزكاة. الأول أثبت، الثاني إيش؟ نفى. الآن بماذا نأخذ؟ واضح يا جماعة، ولا سيما يتكافأت الطرق وكان المخرج واحد، يحكم الحديث بأنه إيش؟ بأنه مضطرب. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن من شرط الحديث المضطرب، وهذا تكتبونه، من شرط الحديث المضطرب اختلاف أو تنوع صور الخلاف بحيث لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها. إن أمكن الجمع الحمد لله، ما أمكن الجمع فلا، ما أمكن الجمع فلا. وله صور كثيرة، لكن هذا منها، هذا المذكور منها. طيب قال رحمه الله تعالى: والمدرج في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا الحديث يسميه أهل العلم بالحديث المدرج. والمدرج قد يكون، يعني المدرج هو زيادة في سند الحديث أو متنه ليست منه. في سند الحديث كأن يزيد بعض الرواة راو في الحديث ليس له ذكر في الحديث، يسمى ماذا؟ مدرج في الإسناد. مدرج في الإسناد يعني مثاله، يعني الحديث الذي بين أيدينا مثلا ابن إسحاق عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بعض الرواة مثلا يرويه عن الزهري فيقول مثلا عن الزهري عن مثلا ابن سيرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ هذا إسناد، يأتي إسناد آخر فيذكر عن الزهري عن ابن سيرين عن أنس. ابن سيرين ليس له ذكر، ليس له ذكر في حقيقة الأمر في الحديث، ولكن أدرجه بعض الرواة في هذا السند، زاده بعض الرواة في هذا السند، هذا يسمى ماذا؟ مدرجا. والمدرج غالبا ما يحصل كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى بسبب أن بعض الرواة ربما يجمع حديث الراوي أكثر من راوي فيلفقه في حديث واحد. بعض الرواة يسمع من راوي حديثا ويسمع من راوي آخر حديث بمعنى، لكن حديث الأول كامل، الحديث الثاني ماذا؟ مختصر، فيجمع الراويين باللفظ الأول. واضح يا جماعة؟ يجمع الراويين باللفظ الأول، فحقيقة الأمر أنه أدرج ذلك الراوي مع الراوي الأول في حديث لم يروه ذلك الراوي وليس له تعلق في ذلك الحديث، هذا باعتبار ماذا؟ السند. وقد يكون في المتن وهو الأكثر، الإدراج في المتن، في المتن أكثر من الإدراج في السند. والإدراج في المتن قد يكون تفسيرا لبعض ألفاظ الحديث أو تبيينا له، وقد يكون لقصد الإغراب. فأما إذا كان المعنى الأول فذكر جماعة من أهل العلم أنه يجوز، وهذا كان يفعله جماعة من الأئمة كالزهري، وبه اشتهر الزهري، اشتهر عنه ذلك. أما إذا كان بقصد الإغراب فإن هذا يكون من قبيل الموضوع الذي لا يجوز، لأنه إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهذا محرم، النوع الثاني محرم. يعني مثال الحديث المدرج في المتن ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي أتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إلى هنا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الزيادة حكم عليها جماعة من أهل العلم أنها من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت في ماذا؟ متصلة بالحديث. فلما كانت متصلة بالحديث حكم عليه بأنها ماذا؟ بأنها مدرجة. واضح يا جماعة؟ قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل زيادة ماذا؟ مدرجة. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فهذا مثال، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا أن الإدراج قد يكون في أول المتن، وقد يكون في أثناء المتن، وقد يكون في آخر المتن، وهو أكثرها. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذا في كتاب أكبر من هذا. المقصود ها هنا أن نعلم أن الإدراج قد يكون في السند وهو قليل، وقد يكون في المتن وهو كثير، والأصل أنه إذا كان لتفسير غريب ونحو ذلك فإنه إيش؟ مشروع. واضح يا جماعة؟ أما إذا كان لقصد الإغراب فإنه غير مشروع. واضح معنا يا جماعة المدرج أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وما روى كل قارين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. قوله وما روى كل قارين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، الكلام ها هنا على الحديث المدبج، وذكر ضمنا حديث أو رواية الأقران، رواية الأقران، لأن الحديث المدبج لا يعرف إلا بأن يعرف ماذا؟ الأقران. والأقران الأقران هما الراويان، أم هما راويان، فأكثر يشتركان في السن والأخذ عن الأشياخ، يسمى قرناء، قرينان. لماذا؟ لتساويهم وتقاربهم في السن، وتقاربهم كذلك في الأخذ عن الأشياخ، ومنه قرني الرأس. فإذا روى أحد هؤلاء عن الآخر فإن هذه الرواية تسمى عند علماء الحديث والمصطلح من رواية الأقران. يعني مثال حديث يرويه مثلا الإمام أحمد رحمه الله عن يحيى بن معين، الإمام أحمد ويحيى بن معين أقران وتقاربان في السن وفي الأخذ عن الأشياخ. فإذا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديثا عن يحيى بن معين يسمى ماذا؟ هذه الرواية من رواية الأقران. ورواية الأقران قد تكون في عهد الصحابة، كان يروي مثلا عمر عن أبي بكر أبو بكر عن عمر، عثمان عن علي، علي عن عثمان، عثمان عن أبي بكر، وهكذا. هؤلاء من رواة إيش؟ الأقران. واضح يا جماعة. أبو هريرة عن ابن عمر، ابن عمر عن أبي هريرة، ابن عباس عن ابن عمر، ابن عمر عن ابن عباس عن ابن عمر، وهكذا رواية الأقران. إذا روى أحدهما عن الآخر تسمى رواية إيش؟ الأقران. وإذا روى كل واحد منهما عن الآخر فإنها تسمى المدبج. فالحديث المدبج، فالحديث المدبج هو حديث أو هو رواية الأقران بعضهم عن بعض. حيث المدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، بمعنى أن الأقران إذا روى كل واحد منهما عن الآخر يسمى ماذا؟ مدبجا. قالوا مدبج الديباج مأخوذ من ماذا؟ من حسن. ومنه قيل ديباجة الوجه، أي حسن الوجه. ولا يسمى مدبجا إلا إذا ماذا؟ إذا كان قرينان. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان قرينان أو كان أقرانا. ومعنى هذا أنهم إذا لم يكونا كذلك كان يكون التلميذ على الأصل حدث عن شيخه، وحدث الشيخ عن تلميذه، هل هذا يسمى من رواية المدبج؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه ليس من رواية الأقران. والشرط في المدبج أن يكون من رواية الأقران بعضهم عن بعض. أما رواية التلميذ أو رواية الشيخ عن التلميذ هذه من رواية إيش؟ سيأتي معنا من رواية الأكابر على الأصاغر، سيأتي معنا الكلام عليها بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا. إذا من شرط الحديث المدبج أن يكون الراوي روى هذا الحديث عن من؟ روى هذا الحديث أن تكون من رواية الأقران. طيب، قال رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. قوله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، الكلام ها هنا على ماذا؟ على الحديث المتفق والمفترق. والمتفق في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، هو الحديث أو هم الرواة الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فأكثر، وقد يتفقان في الكنية والاسم مع اختلاف أشخاصهم، مع اختلاف أشخاصهم، يعني اتفاق في ماذا؟ في الأسماء وأسماء الآباء فأكثر، يعني قد يكون اتفاق كذلك في الجد، أو قد يكون اتفاق ماذا؟ في الاسم واسم الأب مع النسب أو مع البلدة، لكن مع اختلاف إيش؟ أشخاصهم. يعني مثال ذلك أن يسمى جماعة من الناس مثلا عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد ابن عبد الله، أو محمد ابن عبد الله ابن محمد. واضح يا جماعة؟ وهذا فن عزيز الفائدة، هذا الفن عزيز الفائدة، وهو من أنواع العلوم المفيدة والمهمة، ولا سيما في معرفة الرواة، لأن بعض الرواة قد يشتركان في الطبقة الواحدة ويكونان متفقان في الاسم واسم الأب. يعني تجد مثلا في طبقة واحدة يكون شيخ أو مصنف أو راوي يروي عن رجلين، يقول حدثني محمد بن عبد الله. طيب تقول من هذا محمد بن عبد الله؟ ترجع إلى النظر في تراجم الرواة، كم محمد بن عبد الله؟ واضح يا جماعة؟ كم محمد بن عبد الله؟ كم؟ عشرات. كيف تعرف أن هذا هو المقصود أو غيره؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هذا له طرق، هذا له طرق سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا. المقصود من هذا أن معرفة هذا النوع من أنواع علم الحديث مهم، وهو غزير الفائدة لمن استطاع التمييز بين المتفق وبين ماذا؟ أي من اتفقت أسمام واختلفت أشخاصهم. لماذا؟ لأنه كما سمعتم ربما يكون في طبقة واحدة راويان فأكثر يشتركان في الاسم، محمد بن عبد الله، يقول من محمد بن عبد الله؟ ينظر في التراجم، محمد بن عبد الله من فلان، محمد بن عبد الله من فلان، محمد بن عبد الله من فلان، ثم ينظر إلى حالهم، ثقة ضعيف لا بأس به. الآن من هو المقصود؟ واضح يا جماعة؟ قد يتوقف صحة الحديث أو ضعفه على من؟ على معرفة وتمييز هذا الراوي من هو؟ ولهذا طرق سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل في كتاب أكبر من هذا، كيف يصل الطالب أو يصل الباحث في علم الحديث إلى معرفة وتمييز هذا الراوي عن غيره. هناك طرق ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، سيأتي بإذن الله عز وجل ذكرها في كتاب أكبر من هذا. مقصودنا ومرادنا ها هنا أن نعرف ما هو الراوي أو الرواية المتفق، أو ما معنى المتفق والمفترق عند علماء الحديث. واضح يا جماعة؟ المقصود به أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء مع اختلاف إيش؟ الأشخاص. قال رحمه الله تعالى: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. كذلك هذا بالنسبة للعلماء المتقدمين، كذلك كان من الأمور المهمة، لأن الخط كان فيما مضى لم يكن مضبوطا بنقط ولا بتشكيل ولا بغير ذلك، كانت الحروف تكتب هكذا من غير نقط في الزمن السابق، كانت الحروف تكتب من ماذا؟ بغير نقط وبغير تشكيل. فلذا كان يشكل على بعض أهل العلم بعض الأسماء ببعض. لماذا؟ لاشتباهها في الرسم. لاشتباهها في ماذا؟ في الرسم. يعني يمثلون على سبيل المثال سليم و أو سلام، نعم، عثمان وعفان مثلا، أو عتبان، طيب، أو مثلا الثوري والتوزي. كان زمان ما في حروف ثاء، كان يكتب هكذا الثوري، ما في هكذا. كيف ستميز الآن؟ ها مكان النقاط. طيب، يعني من قبل النقط، قبل أن ينقط، يعني يكتبوا العلماء النقط، كانت الكلمات تكتب هكذا. يعني كان من قبل يقرأ الإنسان يقول لك إيش أنا الآن، الثوري أو التوزي، ما يدري. لذا كان علماء المتقدمين تسمعون في كلام أهل العلم يقول ماذا؟ من كان شيخه كتابه إيش؟ كان غلطه أكثر من صوابه. لماذا؟ لأن هذا العلم لا يأخذ إلا إيش؟ بالتلقي من أفواه المشايخ. يقول حدثنا الثوري، خلاص سجل الثوري، واضح يا جماعة؟ يعرف أن هذه الصحيفة للثوري. حدثنا التوزي، سجل ماذا؟ التوزي، وهكذا. إذن مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. الحديث المؤتلف هو الحديث أو هو أن تتشابه أسماء الرواة من حيث الرسم، وإن اختلفت من حيث النقط والشكل، لأن النقط والشكل أصلا في الزمن السابق لم يكن موجودا. النقط والشكل لم يكن موجودا، فكانت تكتب الحروف من غير ماذا؟ من غير نقط ومن غير ماذا؟ شكل. القرآن، قد يقول الإنسان كيف وصل إلى القرآن؟ وصل بالتلقي من أفواه الشيوخ. الحديث كيف وصل إلينا؟ وصل إلينا بالتلقي من أفواه الشيوخ، وهكذا. واضح يا جماعة؟ لا، حتى دونت الأحاديث ودون القرآن وسجل وسطر وضبط بحمد الله رب العالمين جل وعلا، حتى وصل إلينا إلى هذه الحال الذي نحن اليوم بحمد الله عز وجل نتمتع بها. اليوم لا حيث نقرأها مشكلة مضبوطة جاهزة، ما بقي لنا إلا إيش؟ إلا أن نقرأها وأن نحمد الله جل وعلا على ذلك، وأن نشكر من هيأ لنا ذلك. فالحاصل أن قولهم مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف مختلف فخش الغلط. المتفق كما ذكر أن تتشابه ماذا؟ الأسماء رسما، وإن اختلفت إيش؟ من حيث النقط ومن حيث الشكل. وضده مختلف، متفق في الرسم، وضده ماذا؟ المختلف، وضده المختلف. قال رحمه الله تعالى: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. الإمام البيقوني رحمه الله تعالى عرف الحديث الفرد بأنه الحديث الذي تفرد به راو ضعيف لا يتحمل التفرد. وهذا التعريف هو تعريف لجماعة من المتقدمين أنهم يعرفون الحديث المنكر بأنه الحديث الذي تفرد به راو لا يتحمل التفرد، يعني أن يتفرد بسنة مثله لا يقوى على تحملها، مثله لا يقوى على تحملها، هذا يسمى ماذا؟ منكرا عند علماء الحيث ولا سيما المتقدمين. واضح يا جماعة؟ عند المتقدمين يأتي راو ضعيف أو فيه ضعف يروي سنة ما رواه إلا ذلك الضعيف، ماذا يسمى عند العلماء؟ منكر. يعني مثال ذلك حديث مثلا يروي في حكم الأحكام الشريعة، مثلا يروي عن هنا الزهري، ما يروي عنه إلا من؟ الليث بن أبي سليم ابن أبي سليم. واضح يا جماعة؟ ليث بن أبي سليم ضعيف، لكن كونه يتفرد بسنة عن الزهري، عن إمام مثل الزهري ينفرد لوحده، كان علماء متقدمين يحكمون على حديث مثل هذا الراوي بأنه إيش؟ بأنه منكر. واضح يا جماعة أم لا؟ والمتأخرون رحمهم الله تعالى، المتأخرون ذكروا اصطلاحا ساروا عليه ولو أصل عند المتقدمين طبعا، أن الحديث المنكر هو ما يرويه الراوي الضعيف مخالفا لراوي الحديث، مخالفا لماذا؟ مخالفا للثقة، أن يروي الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه أو الذي يخالف فيه الراوي الضعيف الثقة، يخالف الراوي الضعيف الثقة، يسمى ماذا؟ منكرا. يعني على سبيل المثال يأتي حديث مثل ما ذكرنا الآن، ليث بن أبي سليم قلنا على اصطلاح المتقدمين إذا روى هذا الحديث يسمى ماذا؟ منكرا. واضح يا جماعة؟ فكيف إذا روى هذا الحديث على هذه الطريقة وخالفه مثلا مالك، فرواه عن الزهري عن أنس، هو رواه مثلا عن أنس مرفوعا، ورواه مالك عن الزهري عن أنس لكن موقوفا، واضح يا إخوة أم لا؟ الآن خالف فيه الراوي الضعيف لإيش؟ للثقة، هذا رواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك رواه عن الزهري عن أنس موقوفا على أنس، إذن مخالفة الضعيف للثقة يسمى ماذا؟ يسمى منكرا. هذا عند من؟ عند العلماء المتأخرين رحمهم الله تعالى، وهو الاصطلاح الذي استثب عليه عمل العلماء اليوم، استثب عليه عمل العلماء اليوم أن الحديث الضعيف المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف للحديث لراوي ماذا؟ للراوي الثقة. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.